كذلك المغتربون في صوت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد أخذنا في الدرس السابق ما يختص بفعل الأمر، وكذلك ما يختص بالفعل المضارع، وقبل ذلك أخذنا ما يختص بالفعل الماضي، وانتهينا من الأفعال جملة، ولن نراجع مرة أخرى الواجب الذي أخذناه بالأمس لأن الوقت قد ضايقنا، ولعلنا نستغل الوقت وندخل في درس اليوم مباشرة. ولكنني بالمناسبة أشكر من يتابعنا أيضا على الشاشة بحرصهم على الواجبات، وكانت الإجابات جدا قيمة وممتازة جدا إلى حد كبير، وكذلك أشكركم أنتم وكذلك معنا من طالبات العلم. اليوم أيها الإخوة ندخل في ما يختص بالأسماء، ما يختص بالأسماء. وقبل أن ندخل في ما يختص قبل أن ندخل في ما يختص بالأسماء أريد أن أخذ رأيكم بشيء قبل ذلك. إن أردتم أن نسير على ما كنا عليه في الشرح السابق فهذا مشروط بشرط، وإن أردتم أن نوجز أكثر من ذلك فسوف ننتهي عند آخر يوم من أيام الدورة الذي هو بعد أسبوع. أما إذا أردتم أن نستمر على ما كنا عليه من الشرح بحيث أن نأخذ أمثلة على ذلك ونعيد ونكرر أيضا ونناقش، فهذا يلزم منه أن نزيد يوما، ربما نزيد هذا اليوم في وقتيه، يعني العصر وأيضا المغرب، يكون قد انتهينا من أصول الثلاثة، ويكون مغرب اليوم الثامن الذي هو يوم الثلاثاء يكون ليس هناك درس بالنسبة للأصول، نجعله أيضا ربما نحتاج إلى النحو. وإن أردتم أن نوجز فلكم الحق أولا وآخرا لأنها مقيدة بأسبوع واحد، فماذا ترون؟ وأيضا ماذا يرى من معنا على الشاشة أيضا؟ نعم إذا نزيد يوما. طيب هو نفس الوقت يعني نبكر قليلا. طيب هذا اقتراح ثالث، نعم نزيد يوما. طيب هذا اقتراح، بما أننا يعني أكثر الآراء على أنها على أنه يكون هناك زيادة، هناك اقتراح يقول أننا نبدأ من بعد العصر مثلا، بعد العصر بربع ساعة على سبيل المثال، أو بعد العصر بنصف ساعة مثلا، بدلا أن نبدأ من الخامسة والنصف نبدأ من الرابعة والنصف، أو أي تقريبا نعم من الرابعة والنصف. ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ نعم جيد. طيب دعونا، إذا نحن اتفقنا على أن نبدأ أن نأخذ يوما زيادة. طيب وأما الذي اختلفنا فيه فلعلنا نجعل الاختلاف في آخر الأيام من أجل أن نسير الآن ونستغل الوقت وننظر ما هو الأنسب. طيب إذا نتناقش بهذا، هنا يعني بعض الآراء يقول عندنا حلقات أو نحو ذلك، لعلنا نؤجل ذلك في آخر يوم بإذن الله، وربما لا نحتاج إلا إلى وقت واحد فقط. طيب وقبل ذلك أيضا أريد أن أنبه إلى أن القواعد السابقة تحتاج إلى ممارسة. أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم ربما فيما مضى من القواعد في كل يوم تزيد عليه أكثر من خمس قواعد أو خمسة قواعد أو خمس قواعد صحيح، وربما بزيادة هذه القواعد يقول مثلا لا أستطيع التركيز أو بدأ يتفلت شيئا فشيئا. أقول ما جاء جملة لا شك أن القاعدة فيه في الأصل أنه يذهب جملة، إلا أن يتعهد الإنسان فأنا أنصح من فرغ مثلا على سبيل المثال أو كتب قواعدا أن يدرسها أكثر من مرة، أن يدرسها أكثر من مرة ويعيدها مرة وأخرى حتى ترسخ أكثر. وإذا مارس الإنسان مثل ذلك لا شك أنه سيكون ممن راسخ عنده كثير من القواعد. وهذه من أولى الخطوات في تعلم القواعد العربية، ولا شك أن ما بعدها سيكون أيسر إذا تعدى الإنسان هذه العقبة. لا شك أن ما بعدها سيكون أيسر بإذن الله تعالى، أن الله أن ييسر علينا جميعا. إذا ندخل في الأسماء، وما تقدم ذكره في الأيام السابقة كان في الأفعال، ولا شك أن الأفعال أخذناها بجملتها، وأن الإنسان استطاع بما تقدم من قواعد أن يعرب الأفعال. ولكن لعل قائلا يقول هناك أشياء تتصل بالأفعال ولا أدري كيف إعرابها، وهي الضمائر. كان يقول مثلا كتبت وكتبنا، نحن عرفنا مثلا إعراب كتب، ولكن هذه الأشياء التي تتصل بهذه الأفعال كيف هو إعرابها؟ نقول سنتحدث عنه هذا اليوم، لأن الضمائر تدخل ضمن الأسماء لا تدخل ضمن الأفعال، ولذلك أجلت لتكون مع الأسماء. إذا نقول هذه المقدمة الخامسة نقول الأسماء من حيث إعرابها، وسنقسم هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام. طيب، أولا نأخذ المرفوعات، ثم نأخذ المنصوبات وهي الأكثر في الأسماء، ثم نأخذ المجرورات وهي الأقل في الأسماء. إذن أكثرها ماذا؟ المنصوبات، ثم المرفوعات، ثم المجرورات. طيب نبدأ بالمرفوعات. وإذا أردنا أن نتكلم عن المرفوعات، ولا شك أننا إذا تحدثنا عن المرفوعات معناه ماذا؟ معناه أن هذه الأسماء إذا أردت أن أعربها فإنني أقول ماذا؟ مرفوع وعلامة رفعي كذا، على حسب ما يكون، ربما يعرب بالحركات وربما يعرب بالحروف على ما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب نقول المرفوعات من الأسماء عددها سبعة، وإثبات هذا العدد لا شك أنه أثبت بماذا؟ بالاستقراء علماء اللغة العربية، فإنهم تتبعوا المرفوعات من الأسماء فوجدوها سبعة. نأخذها جملة ثم بعد ذلك نفصل كل واحدة على حسب ما يتيسر لنا من الوقت بإذن الله تعالى. أولى هذه المرفوعات الفاعل، ثم نائب الفاعل، ثم المبتدأ، ثم الخبر، ثم اسم إن، ثم عفوا اسم كان، ثم خبر إن. هذه كم؟ ستة. قلنا الفاعل، ثم نائب الفاعل، ثم المبتدأ، ثم الخبر، ثم اسم كان، ثم خبر إن. أما السابعة فهي التوابع، ويدخل تحت التوابع أربعة دروس، النعت وهي الصفة، والعطف، والبدل، والتوكيد. وهذه التوابع سنفردها بإذن الله تعالى بمقدمة مستقلة، لأنها لا تختص بالمرفوعات فقط، ولا يمكن أن نقول أنها تختص بالمنصوبات فقط، ولا يمكن أن نقول أنها تختص بالمجرورات فقط، وإنما هي تتبع ما قبلها. فإذا كان ما قبلها مرفوعا كانت مرفوعة، وإذا كان ما قبلها منصوب كانت منصوبة، وإذا كان ما قبلها مجرورا كانت مجرورة. ولذلك سنفرد لها مقدمة خاصة بإذن الله تعالى. إذن سنتحدث عن هذه الستة، وأولى هذه الستة الفاعل، أولى هذه الستة الفاعل. طيب، وربما نأخذ، أقول ربما نأخذ الفاعل في هذا اليوم ونضيف إليه قواعد مهمة جدا، من أجل أن يعني هذه القواعد تساعدنا فيما سيأتي بإذن الله تعالى من دروس قادمة. إذن عندنا اليوم درس الفاعل، ثم بعد ذلك نضيف في آخر درس الفاعل قواعد، وهذه القواعد مهمة جدا للدروس القادمة، لأننا لا نستطيع أن ندخل في الدروس القادمة بما فيها الفاعل إلا وقد عرفنا تلك القواعد الإضافية. طيب، إذن نعرف الفاعل، إذن نعرف الفاعل فنقول هو الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع المذكور، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. مثال ذلك قام زيد، قام زيد. أخذنا الأفعال بما فيها، ماذا نعرب قام؟ نريد إعرابا كاملا تاما. نعم نعم نعم، فعل ماضي مبني على الفتح، بارك الله فيك، فعل ماضي مبني على الفتح. إذا قيل لنا ما السبب في بنائه على الفتح؟ نعم، لأنه لم يتصل به شيء. طيب، نأتي إلى زيد وهو محور الحديث اليوم. زيد يعرب فاعل، وأخذنا أن الفاعل دائما ماذا؟ مرفوع. فنحن نصنفه الآن ماذا؟ من ضمن المرفوعات، فنقول في إعرابه مباشرة فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب طيب، نأخذ التعريف، نأخذ التعريف، نرجع إليه مرة أخرى وننظر في محترزات التعريف. ماذا قلنا؟ الاسم، الاسم مرفوع. أولا قلنا الاسم، نخرج ماذا؟ نخرج الفعل وكذلك نخرج الحرف. فلو قلت مثلا ذهب يقوم زيد، ذهب يقوم مثلا، ذهب يقوم، هنا ذهب، هنا يقوم مثلا، لو تأملنا يقوم لوجدنا أن سبقها فعل أو لا؟ سبقها فعل. طيب، وأيضا يقوم مرفوع وليس المرفوع؟ مرفوع، يقوم مرفوع. إذن هو تحقق من كونه أنه مرفوع وأيضا أنه سبق بفعل، لكنه هل هو اسم؟ إذن لا يصلح أن يكون فاعل، إذن لا يصلح أن يكون فاعل. إذا عرفنا بقولنا الاسم أنه نخرج به ماذا؟ الفعل. حينما نقول المرفوع، فلو قلت مثلا محمد يسمع زيدا، محمد يسمع زيدا، الآن ننظر في زيد، هل هو اسم؟ تحقق القيد الأول. طيب، هل سبق بفعل؟ محمد يسمع زيدا، سبق بفعل أو لا؟ سبق بفعل، لكنه هل هو مرفوع؟ ليس مرفوعا، إذن اختل قيد، إذن لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون فاعلا. طيب، إذن أخذنا القيد الأول وهو، أخذنا القيد الأول وهو الاسم، وأخذنا القيد الثاني وهو كونه ماذا؟ وهو كونه مرفوعا. نأتي إلى القيد الثاني، أنه لا بد أن يسبق بفعل. لو قلت محمد قام، محمد قام، محمد هنا مرفوع وليس مرفوع؟ مرفوع، وهل هو اسم؟ اسم، لكن هل سبق بفعل؟ إذن يصلح أن نعربه فاعلا؟ لا يصلح، لا يصلح. وذلك بعض الناس يقول مثلا محمد ذهب، من الذي ذهب؟ محمد، إذا محمد فاعل وذهب فعل، نقول هذا خطأ فادح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يسبق الفاعل الفعل، لا يمكن أبدا أن يسبق الفاعل الفعل، فلا بد أن يأتي الفاعل بعد الفعل. نعم هو يدلنا على شيء هنا في المثال، ولكن لا بد أن نضمر شيئا آخر، وسيأتي بإذن الله تعالى. سيأتي أن لا بد أن نقول ماذا؟ أن الفاعل ضمير مستتر، وسيأتي بإذن الله تعالى قريبا. طيب، نأخذ على ذلك. نعم، كيف؟ ما أسمع الفاعل، هل هو اسم؟ لا بد أن يكون اسما، لا شك، لا شك. الآن نحن انتهينا من الأفعال وما يختص بالأفعال، هل ذكرنا في الدروس السابقة الفاعل؟ إذن ليس منها بتاتا، فلا يكون أبدا إلا اسما. طيب، النقطة الأخرى أن نقول الفاعل على نوعين، نقول الفاعل، إذن نقول الفاعل على نوعين، النوع الأول ظاهر، والنوع الثاني مضمر يعني ضمير. طيب، أولا الظاهر، أولا الظاهر، وهو ضد المضمر، ونقول في تعريفه هو ما كان اسما ظاهرا يفهم من لفظه شيء، وما كان اسما ظاهرا يفهم من لفظه شيء معين، هو ما كان اسما ظاهرا يفهم من لفظه شيئا، يفهم من لفظه شيء معين. إذن هو ليس ضمير، إذن هو ليس ضميرا. طيب، حينما أقول على سبيل المثال جاء هو، هل يفهم منه شيء معين يصلح أن نطلق عليه هو؟ لا يصلح. لكن حينما أقول مثلا جاء محمد أو جاء زيد، طيب، أو جاء الطالب، فإنه ينصرف ذهنك إلى شيء محدد، فينصرف إلى شخص اسمه محمد، أو ينصرف إلى شخص كونه ماذا؟ طالب. واضح؟ بخلاف ما لو قلت ضميرا على سبيل المثال، حينما أقول مثلا جاء هو، أو مثلا ما جاء إلا أنت، طيب، فأنت هنا يعرب فاعل لأن هنا استثناء مفرغ. فعلى كل حال نقول كما في التعريف، هو ما كان اسما ظاهرا يفهم من لفظه شيء معين، وبالأمثلة يتضح أكثر، بالأمثلة يتضح أكثر. مثال ذلك حينما قلنا قبل قليل قام زيد، قدم محمد. لاحظ معي كلمة محمد، تجدها ماذا؟ تجدها اسما ظاهرا يفيدنا بماذا؟ يفيدنا بأن القادم يطلق عليه من؟ يطلق عليه محمد. إذن دلنا على شيء معين يصلح إطلاقه على شخص دون شخص آخر، بخلاف الضمائر فربما يشترك فيها كثير من الناس، بخلاف يعني على حسب ماذا؟ على حسب التأنيث والتذكير. طيب، إذن عرفنا الظاهر، نعطي أمثلة على الظاهر. نقول جاء محمد، قدم زيد، فهم المسلم، قرأت فاطمة الدرس، هنا فاطمة وكذلك مسلم المسلم وكذلك محمد وكذلك زيد، كل هذه ماذا؟ أسماء ظاهرة، أسماء ظاهرة. طيب، بقي أن تعرف أن ما قلناه من الأسماء قبل قليل هو مفرد واحد فقط، هو مفرد. إذن هناك ما هو خلاف المفرد، مثل ماذا؟ المثنى وكذلك الجمع، جمع مذكر سالم، فهذا له قواعد ستأتي بإذن الله تعالى في القواعد الإضافية، ستأتي بإذن الله تعالى في القواعد الإضافية. النوع الثاني المضمر، النوع الثاني المضمر، ولا شك أن الضمائر بابها، أن الضمائر بابها واسع، وسنأخذ بإذن الله تعالى ما يسعفنا في الإعراب، ولن ندخل أو لن ندخل في التفاصيل في ذلك، وإنما سنأخذ بشكل عام وأيضا بالجملة، يعني أكثر قواعد الضمائر بإذن الله تعالى. إذن النوع الثاني من أنواع الاسم أو من نوعي الاسم الضمائر، والضمائر تنقسم إلى قسمين، الضمائر تنقسم إلى قسمين. من يعرف؟ نعم، متصلة ومنفصلة، نريد فوق هذا التفصيل، مبنية ومعرضة. طيب، هذا جواب جيد، جواب قلت لكم بالأمس أن بعض الإجابات تكون يعني فيها بركة حتى لو أجاب بخطأ، أفادنا من قال أنها مبنية ومعرضة، نقول نرد عليه وبأن نقول ماذا؟ نفيده بأن الضمائر كلها ماذا؟ كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. إذن هذه قاعدة، هذه قاعدة امتن الله عز وجل علينا بها، وكان السبب بها من؟ ماجد، جزاه الله خير. طيب، نعم، ظاهرة ومستترة. طيب، هذا صحيح. إذن نقول ضمائر أو ضمير مستتر وضمير بارز، وإن شئت فقل ظاهر كما قال ماجد. طيب، إذا نقول ضمير مستتر وضمير بارز، ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر ما معنى مستتر؟ يعني ماذا؟ مخفي، ما يرى، ما يكتب، ما يلفظ. طيب، مثال ذلك حينما أقول محمد، محمد جاء، محمد جاء. طيب، جاء ما أعراب جاء؟ نعم، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، وأين الفاعل؟ لكل فعل فاعل. طيب، ما رأيك أن نقول أن الفاعل محمد؟ أحسنت، كما قلنا قبل قليل أن الفاعل لا يمكن أن يسبق الفعل، فلا يمكن أن نقول أن محمدا هنا وقع فاعلا، وإنما له إعراب سيأتي بإذن الله تعالى من جملة المرفوعات وهو المبتدأ. إذن جاء، جاء، إذن الفاعل نقول هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذا أردنا أن نحدد الفاعل نسأل الفعل، هو الذي سوف يجيبك. إذا أردنا أن نحدد، وهذه ربما تكون أسهل طريقة في تحديد الفاعل، نسأل الفعل، هو الذي سيجيبك بإذن الله تعالى. فحينما تقول محمد جاء، حينما تسأل وتقول من الذي جاء، ماذا يكون الجواب؟ أجيبوني، من الذي جاء؟ لا، أريد إجابة أوضح من كذا، محمد أو لا. لكن كما قررنا في القاعدة قبل قليل أن محمد لا يصلح أن يكون بذاته، أن لا يصلح أن يكون بلفظه فاعلا، لأنه جاء في أول الجملة. إذن لا بد أن نقدر ضميرا مستترا يناسب من؟ يناسب محمد، واضح؟ حتى نعرف أن نقدم، ما نقول هي، نقول هو. ما الذي يناسب محمد؟ كونه مذكر، نأتي بضمير مذكر فنقول هو. إذن حينما أقول مثلا قام زيد، قام زيد مبكرا، إذا أردت أن نحدد الفاعل نسأل من الذي قام؟ ها زيد جاء بعد الفعل أو قبله؟ بعد الفعل. تحقق فيه الشرط أو لا؟ إذن هو فاعل. لكن لما أقول زيد قام مبكرا، زيد قام مبكرا، أين الفعل؟ قام. طيب وأين الفاعل؟ يصلح أن نقول أن مبكرا فاعل. ما الذي اختل فيه من الشروط أو من قيود الفاعل؟ ها؟ ليس ماذا؟ ليس مرفوعا. مبكرا ليس مرفوعا، لا يصلح. أنا آتي بالسبب الأسهل طبعا. طيب وحينما نسأل ونقول ما الذي قام، ماذا يأتي الجواب؟ حينما أقول زيد قام مبكرا، ما الذي قام؟ زيد. طيب ما الذي يختل عندنا؟ أن زيد متقدم على الفعل، لا يصلح أن نقول بذاته زيد أو بلفظه زيد هو الفاعل. إذن لابد أن نقدر ضميرا يناسب من؟ يناسب زيد. ولابد أن نقول أن الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل، ولا يوجد لفظ لزيد بعد الفعل، فلابد أن نقدر ضميرا يناسب من؟ يناسب زيد. فما الذي يناسب زيد؟ هو. وإذا نقول قام هو، قام هو، فنقول هنا والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره هو. طبعا أحيانا تسمعون الفاعل ضمير مستتر جوازا أو مستتر وجوبا. نقول دائما إذا كان الضمير المقدر هو أو هي فهو مستتر ماذا؟ جوازا، والبقية مستتر وجوبا، والبقية يكون مستتر وجوبا. طيب نرجع إلى ما كنا عليه. إذن اتضح عندنا بالمثال قبل قليل أن الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر. فأفضل طريقة في اكتشاف الفاعل أن نسأل. حينما أقول مثلا زيد قادم مبكرا، نسأل من الذي قدم؟ يقال لنا زيد. وزيد لا يصلح بلفظه أن يكون فاعلا، لأن الفعل لابد أن يأتي بعد الفعل، وليس هناك لفظ لزيد. إذا لابد أن نقدر ضمير يناسب من؟ زيد. والضمير الذي يناسب زيد هو الضمير المستتر هو. طيب هذا هو الضمير المستتر. نأتي إلى الضمير البارز أو الظاهر. ضمير البارز أو الظاهر. والضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين. الضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين. نعم نعم بارك الله فيك. منفصل، ضمير منفصل، وضمير متصل. ضمير منفصل وضمير متصل. من يعطيني مثال على الضمائر المنفصلة وننتظر الإجابات؟ من يعطيني مثالا على الضمائر المنفصلة؟ نعم لا نريد فقط ضمير من دون أن تضعه في جملة. مثال. نعم نحن وأنا وأنت وأنت وأنتما، هذه ضمائر ما معنى منفصلة؟ يعني أنها لم تتصل بذات الفعل أو لم تتصل بذات الاسم، لم تتصل بالكلمة أيا كانت، سواء كانت حرفا أو كانت فعلا أو كانت اسما، فهي ليست متصلة وإنما كلمة مستقلة. أنا، أنت، أنت، أنتما، نحن. طيب هذه تسمى ماذا؟ ضمائر منفصلة. طيب كذلك هناك ضمائر متصلة. الضمائر المتصلة مثال ذلك. نعم تاء الفاعل كان أقول مثلا كتبت، كتبت. ناء الفاعلين أيضا نقول كتبنا. طيب إذا فرقنا بين الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. أما الكلام عن الضمائر بالجملة وتفصيلا فهذا يحتاج إلى درسين تقريبا، أو يحتاج إلى وقت طويل، ولذا سأؤجل الضمائر المنفصلة لاحقا وأتكلم عن الضمائر المتصلة لأنها هي الأكثر وهي التي تأتي أكثر في الكلمات. سنتكلم عن الضمائر المتصلة لأنها هي الأكثر، لأنها هي الأكثر. والضمائر المنفصلة هي بالجملة قريبة من تفصيل الضمائر المتصلة، ولكن من أجل أن يسعفنا الوقت سنؤجل الكلام عليها بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. طيب الضمائر المتصلة، تقدم قبل قليل عرفنا أن الضمائر بجملتها كلها مبنية. إذن في الإعراب سيسهل علي كثيرا، دائما أقول ضمير، إما نقول ضمير منفصل أو ضمير متصل، مبني على، وعلى حسب ما تنطق به، على حسب ما تنطق به. فإذا قلت أنا كتبت، كتبت، أين الضمير هنا؟ التاء مبنية على ماذا؟ على الضم. وحينما أقول كتبت، أنت كتبت، مبنية على ماذا؟ على فتح، على فتح. وحينما أقول أنتما كتبتما، أين الضمير هنا؟ التاء أيضا، التاء أيضا، التاء ماذا نطق عليها؟ الضم، مبنية على الضم. هذا الدرس كتبه، كتبه محمد، كتبه، أين الضمير هنا؟ كيف أكتب كتبه؟ كتبه الهاء، أو نقول هاء، نقول الهاء، الهاء، سيأتي بعد قليل تنبيه على هذا. طيب إذا نقول الهاء كتبه، كتبه مبنية على ماذا؟ على الضم. ماذا تنطق على الهاء؟ ضم. طيب، طيب، وحينما أقول أنت كتبت، أنت كتبت، التاء هنا مبنية على ماذا؟ على الكسر، مبنية على الكسر. طيب، هل هذه، هل هذه تاء تأنية أو تاء الفاعل هنا؟ تاء التأنية دائما ماذا؟ ساكنة. وحينما أقول كتبت ساكنة ومتحركة، متحركة، إذا لا تصلح أن تكون تاء تأنيث. طيب، طيب، إذن عرفنا يبنى على ماذا؟ إذن من خلال ما تقدم عرفنا الضمائر، الآن عرفنا الضمائر المتصلة بأننا دائما نقول في إعرابها أنه ضمير متصل مبني على، على حسب ما تنطق به. فإذا نطقت بكسر تقول مبني على كسر، وإذا نطقت بضم تقول على الضم، وإذا نطقت بفتح تقول على الفتح. لكن هذه المبنيات لها محل من الإعراب، هذه المبنيات الضمائر لها محل من الإعراب، فالإعراب لم يتم حتى الآن. نحن تجاوزنا خطوة رائعة جدا، وقلنا أنه دائما مبني، وقول ضمير متصل مبني على، مثلا إذا نطقت بالضم أقول مبني على الضم في محل، ونقف هنا، ونقف هنا. طيب، الآن أريد أن تحفظوا بعدما فهمتم إعراب الضمير، دائما أقول فيه ماذا؟ ضمير مبني، هذه على إطلاقها لا أشكال في ذلك. فأنا أتعدى أول كلمة وثاني كلمة لا أشكال فيها، لا أنظر فيها إلى قاعدة، دائما أقول ضمير مبني على، ثم ما بعد على، على حسب ماذا؟ على حسب ما أنطق به. فإن نطقت بضم أقول على الضم، وإن نطقت بكسر أقول على الكسر، وإن نطقت بفتح نقول على الفتح. طيب، إلى الآن لا إشكال. ثم أقول في محل، وأقف هنا. ما بعد هذه الكلمة يحتاج إلى توضيح وبيان، لا بد أن أقول في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر، أو في محل جزم. ما رأيكم؟ لماذا لا نقول في محل جزم؟ لأن الأسماء ليس فيها ما يجزم. طيب، إذا لا، إما نقول في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر. طيب، متى أقول هذا وهذا وهذا؟ نقول اتبع ما يلي. نعم. طيب، طيب، سنأخذ قاعدة يسيرة جدا في الضمائر حتى نحدد هل هي في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر. الضمائر، اكتب هذه القاعدة، نقول الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فإعرابها ماذا؟ يلا، أي نعم، نقول مضاف إليها، أولا نقول مضاف إليه، وبعد قليل نرجع للإعراب التفصيلي كما يذكر أخونا عبد الله. طيب، إذن فهي مضاف إليه، اكتب فهي مضاف إليه، نعم، نقول الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه. إذن كل ضمير يتصل بالاسم إعرابه ثابت مضاف إليه. لكن حين الإعراب نرجع إلى ما كنا عليه قبل قليل، ضمير متصل مبني مثلا، مثلا على سبيل المثال لما أقول مثلا افتح كتابك، افتح كتابك، طيب الآن كتاب اسم أو فعل؟ اسم. طيب أصله ماذا؟ كتاب. ما الذي اتصل به؟ الكاف. طيب إذا الكاف ضمير أو ليس بضمير؟ طيب اتصلت باسم أو فعل هنا؟ اسم. إذن ودائما الضمائر اتصلت بالاسم تكون إعرابها ماذا؟ مضاف إليه، مضاف إليه. لكن حين الإعراب ماذا أقول؟ أقول والكاف ضمير متصل مبني على حسب ما قلنا قبل قليل، ضمير مبني متصل، ضمير متصل مبني على، أنا أقول كتاب افتح كتابك مبني على الفتح في محل المضاف إليه، سيأتينا أنه دائما مجرور، أنه دائما مجرور، أقول في محل جر مضاف إليه. واضح؟ مرة أخرى، مرة أخرى. طيب الدرس أو مثلا مثلا أقول مثلا هذا كتابه، هذا كتابه، هذا محمد، هذا كتابه محمد، هذا كتابه. طيب سيأتينا أن إعراب كتاب هنا خبر لمبتدأ الثاني. طيب أو يصلح أن يكون، يصلح الاعتبار إذا اعتبرنا أن هذا مبتدأ ثاني ونعتبرها بدل لها إعرابان. طيب دعونا من هذا، يهمنا كتابه. كتابه هنا أصل الكلمة ماذا؟ كتاب. ما الذي اتصل بها؟ الضمير. الضمير ما هو؟ الهاء. طيب ماذا نطق فيه؟ بالضم. فماذا أقول في إعرابي ماذا؟ أقول ضمير متصل مبني على الضم في محل. طيب وقلنا هنا الضمير اتصل باسم أو بفعل؟ اتصل باسم. طيب الضمائر إذا اتصلت بالأسماء دائما ماذا؟ مضاف إليه. وسنعرف لاحقا بإذن الله أن المضاف إليه دائما مجرور. طيب المضاف إليه دائما مجرور، فأقول في محل جر مضاف إليه. طيب الآن انتهينا من الضمائر بالنسبة للأسماء، واضح؟ نأتي إلى الضمائر بالنسبة للأفعال. نقول القاعدة في الأفعال، كل ضمير اتصل بالفعل فإنه يعرب إما ماذا؟ فاعل أو مفعول به. طيب إما أن نقول في إعرابه أنه فاعلا أو أن نقول أنه مفعولا به. طيب إذن لا يخرج عن هذين الإعرابين. ففي إعرابه دائما ماذا أقول؟ إما نقول ضمير متصل مبني على حسب ما أنطق به في محل، إما نقول رفع فاعل أو نصب مفعول به، لأن الفاعل دائما مرفوع والمفعول به دائما منصوب. فإما نقول في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به. طيب قاعدة ثالثة، الضمير إذا اتصل بحرف الجر فإن إعرابه دائما مجرور بحرف الجر، مجرور بحرف الجر. لو قلت مثلا القلم كتبت به. طيب كتبت، من يعرب لي كتبت إعرابا مفصلا؟ كتبت، نعم يا مهندس، كتب فعل ماضي مبني على سكون لاتصال المدى، بارك الله فيك، لاتصال بتاء الفعل، والتاء بارك الله فيك ضمير متصل مبني على الضم، هنا اتصل بماذا؟ اتصل بفعل، إما أن يكون فاعل وإما أن يكون مفعول به، وهنا وقع فاعل، وسيأتي بإذن الله تعالى كيف نفرق بين متى يقع فاعل ومتى يقع مفعول به. طيب به الباء حرف جر، طيب والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، طيب في محل جر بحرف الجر. هناك استثناءات أخرى ستأتي بإذن الله تعالى. طيب حينما أقول مثلا إنه غفور رحيم، هنا إنه الهاء ضمير أيضا اتصل بإن له إعراب، سيأتي بإذن الله تعالى، لكن بالجملة إعراب الضمائر كما ذكرت لكم قبل قليل. لكن هناك استثناءات بسيطة جدا ستأتي بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن كان وأخواتها وعن إن وأخواتها. طيب نرجع إلى الضمائر. الآن عرفنا أن الضمائر إذا اتصلت بالأفعال فهي إما فاعل أو مفعول به، وإذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه، وإذا اتصلت بحروف الجر فهي في محل جر بحرف الجر. طيب قد يقول قائل لا إشكال عندنا إذا اتصل الضمير بالاسم فهو ليس له إلا إعراب واحد، ولا إشكال عندنا إذا اتصل الضمير بحرف الجر فهو ليس له إلا إعراب واحد، ولكن الإشكال عندنا إذا اتصل بماذا؟ بالفعل، فله ماذا؟ له إعرابان، إما أن يعرب فاعل وإما أن يعرب ماذا؟ مفعول به. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ كيف نفرق بين هذا وهذا؟ وقد يقول طالب النحو، يقول نحن قد أخذنا قواعد، نريد أن نأخذ قواعد موثوقة أو نتكلم بها ونحن على أتم ثقة. طيب إذا نقول هناك ضمائر رفع وهناك ضمائر نصب، نجعل هناك قاعدة نعدد أن هذه الضمائر إذا جاءت فإنها دائما ضمائر ماذا؟ رفع، وأن هذه الضمائر إذا جاءت لا تصلح إلا أن تكون ضمائر نصب. فهناك ضمائر إذا جاءت اتصلت بالفعل فلا يمكن أن تكون إلا ماذا؟ في محل رفع فاعل، لأنها ضمائر رفع. وهناك ضمائر إذا اتصلت بالفعل لا يصلح أن تكون إلا في محل نصب مفعول به، لأنها ضمائر نصب. ما هي ضمائر الرفع وما هي ضمائر النصب؟ إذا نقسم، نقول الضمائر المتصلة بالأفعال على قسمين، القسم الأول ضمائر الرفع، والقسم الثاني ضمائر النصب. طيب نعدد ضمائر الرفع، نعدد ضمائر الرفع: تاء الفاعل، تاء الفاعل مثالها ماذا؟ من يعطيني مثالا؟ كتبت، خرجت. طيب كتبتما، خرجتما، كتبتن، وأيضا كتبتم. طيب كل هذه تسمى تاء الفاعل المتحركة، وهذه تقدمت معنا. طيب إذن أولا نقول تاء الفاعل، ثانيا ناء الفاعلين، أو دعوكم من ناء الفاعلين، دعوكم منها اتركوها لأن فيها تفصيل تأتي على المقامين. نقول ألف الاثنين أقول الطالبان كتبا الدرس. طيب من يعرب لي كتبا؟ الآن بما أننا أخذنا القواعد لذلك تماما، من يعرب لي كتبا إعرابا تاما؟ نعم ماجد، كتب نقول فعل ماض مبني على فتح. لو قيل لنا لماذا بني على فتح نقول اتصالي بماذا؟ بألف الاثنين. طيب ثم أقول وألف الاثنين ضمير متصل ها مبني على كتب، هل تنطق فتح أو ضم أو تنطق كسر أو تنطق ماذا أو لا تنطق شيئا؟ التبس عليك الأمر. مبني على السكون، الألف ساكنة، مبني على السكون، لم ننطق شيئا. طيب طيب، إذا مبني على السكون تستطيع أن تعرب لي أيضا تتم الإعراب؟ ما قصرت، قلت هنا أنه ماذا؟ أنه ضمير متصل مبني على السكون في محل. الآن وصلنا إلى بيت القصيد، وصلنا إلى ما نتحدث عنه قبل قليل. قلنا أن ألف الأثنية من ضمائر الرفع وضمائر النصب. طيب إذا نقول ماذا؟ في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب طيب، الثالث واو الجماعة، واو الجماعة، من يعطيني مثال على ذلك؟ من يعطيني مثال على ذلك؟ نعم، كتبوا الطلاب، كتبوا الطلاب، كتبوا ضمائر الرفع. طيب كتبوا، من يعرب لي كتبوا إعرابا تاما؟ نعم بارك الله فيك، فعل ماضي مبني على الضم اتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على، هل قلت أن كتبوا أو كتبوا؟ نطقت حركة ظاهرة وآخر كلام، نعم مبني على السكون. طيب في محل ماذا؟ في محل رافع فاعل، بارك الله فيك. طيب وأيضا نقول نون النسوة، نون النسوة، نون النسوة، أقول الطالبات نعم كتبنا، كتبنا الدرس. طيب أعرف، أعرف يا أبا عمر. نعم بارك الله فيك، فعل ماضي مبني على السكون اتصال بنون النسوة، ونون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني، مبني على كتبنا على الفتح في محل رفع، في محل رفع فاعل، بارك الله فيك. طيب تستطيع أن تقول لي إعراب أنتن كتبتن الدرس؟ أنتن كتبتن الدرس، سبق معنا التفريق بين نوني. طيب ماذا نعرف؟ كيف نعرف كتبتن؟ إبراهيم نريد أن نسمع صوتك، نرجع إليك بعد قليل. نعم يا مهندس، أريد إعرابا تاما من أول الكلمة. نعم كتب، يقول لما أقول كتبتن، طيب كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء، بتاء التأنيث، تاء التأنيث ساكنة أو متحركة؟ ساكنة، هذه نقول فيها كتبتن، تصلح أن تكون تاء التأنيث، إذن هي تاء فاعل، بارك الله فيك. أكمل، والتاء 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 ضمير متصل مبني على الضم في محل رافع فاعل. طيب والنون، يقول نون النسوة صحيح، إذا هنا لا نفرق، كيف نجمع بين قولك نون النسوة وبين قولنا أن نون النسوة تكون من ضمائر الرفع وأن تقول لا محل لها من العرب؟ إما أن يخطئ أهل العربية أو أنه التبس عليك الأمر. طيب الآن قررنا فاعل، وأنت إذا قلت، إذا قلت أن النون هنا نون نسوة لابد أن تقرر أنها فاعل أيضا، وهل يكون؟ طيب ممتاز، يقول نون الدالة على التأنيث أخذناها من قبل، ماذا تسمى؟ نون جمع النسوة. طيب طيب طيب، إذا نكمل، نقول الرابع أيضا أو الخامس ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. ياء المخاطبة مثال: كتبت، أين الياء هنا؟ ابحث لنا عن الياء ولك 1000 ريال. اكتبي اكتبي. طيب يا هنا نعم. طيب نقول مثلا انت تخرجين، يصلح هذا او لا؟ تخرجين، ماذا نقول في إعراب تخرج؟ فعل مضارع. طيب فعل مضارع مرفوع، نعم نعم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء نقول ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون. طيب في محل رفع فاعل. طيب طيب هذه ضمائر الرفع. بقي عندنا بقي ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، ناء الفاعلين. وناء الفاعلين تأتي ماذا؟ تأتي فاعلا، تأتي ضمير رفع، وتأتي ضمير نصب. طيب تأتي ضمير رفع وتأتي ضمير نصب. طيب نأتيها بعد قليل، ننتقل إلى ضمائر النصب لأنها تشترك مع ضمائر النصب، نأتيها بعد قليل. ننتقل إلى القسم الثاني ضمائر النصب. هاء الغيبة، هاء الغيبة، طيب مثال ذلك حينما أقول مثلا أعطيته، ممتاز، أعطيته، وهذا جرنا إلى قاعدة أخرى إضافية، أعطيته، أعطى فعلا، فعل ماضي، بارك الله فيكم، بني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل، والتاء ضمير، نريد إعرابا تاما، ضمير متصل مبني، مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب ناتي للهاء ايضا، ما رايكم؟ يقول وهو مضاف والهاء مضاف اليه. نعم تصف بالفعل هنا، ما تاتي مضاف اليه. طيب اكمل على حسب ما بقي. ماذا نحن قررنا في القواعد؟ ان الضمائر تصف بالافعال، مبني، ضمير متصل مبني على 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 الضم في محل نصب مفعول به، ويعطينا هذه فائدة جديدة، ونقول أن أنه إذا اجتمع، إذا كان الفاعل والمفعول به، إذا كان الفاعل والمفعول به ضميران، فإنه لا بد أن يكون الأول فاعل، لا بد أن يكون الأول فاعل. طيب وهذه من مواضع تقديم الفاعل على المفعول به وجوبا، حينما يكون الفاعل ضمير متصل ويكون المفعول به ضمير متصل أيضا، لا بد أن يكون الأول فاعل. طيب نصب مفعول به، نعم هاء الغيبة هذه. طيب نقول هذا السؤال سأله ماجد، سأله ماجد، يلا سأله ماذا نقول فيه؟ سأله، سأل، نعم نعم، سأل فعل ماضي مبني على على الفتح، مبني على الفتح. أكنا لماذا بني على الفتح؟ سأله اتصالي بضمير نصب، قلنا إذا اتصل الفعل الماضي بضمير النصب فإنه يعرب ماذا؟ هذا قررناه في القواعد سابقا في الفعل الماضي. لو رجعت إلى القاعدة تجدنا قلنا ماذا؟ إذا اتصل بضمير النصب فإنه يعرب ماذا؟ فإنه يبنى على الفتح. طيب مبني على الفتح. طيب هذا السؤال سأله ماجد. طيب أو ماجد. طيب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وين الفاعل؟ من الذي سأل؟ ماجد. وجاء كلمة ماجد جاءت بعد الفعل أو لا؟ إذن تصح أن تكون فاعلا فهي فاعل. نقول في إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. واضح؟ طيب ضمير النصب الثاني، ضمير النصب الثاني كاف الخطاب. هذه القاعدة علمك أو مثلا نقول مثلا محمد علمك الدرس، محمد علمك الدرس. طيب علمك، علمك نريد الإعراب علمك. نعم يلا. فعل ماضي مبني على الفتح. نعم والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل، قلنا كاف الخطأ بارك الله فيك في محل نصب مفعول به. طيب طيب الذي يليه ياء المتكلم، ياء المتكلم، ياء المتكلم أبي علمني الأدب، أبي علمني الأدب. طيب علمني، علمني بناء على القاعدة. نعم ماذا نقول؟ علم بضمير النصب. طيب والنون ماذا تكون هنا؟ وهذه فائدة جديدة، نقول النون نون الوقاية. بارك الله فيك، نون الوقاية دائما نسمي هذه نون الوقاية، علمني أدبني. طيب نون الوقاية والياء ضمير متصل السكون في محل نصب مفعول به. طيب نأتي لنا الفاعلين ونقول تصلح أن تكون ضمير رفع وتصلح أن تكون ضمير نصب، فأحيانا نعربها ماذا؟ في محل رفع فاعل، وأحيانا نعربها في محل نصب مفعول به بحسب ما هي عليه الجملة. فلو قلت مثلا الله رزقنا، الله رزقنا. طيب الله رزقنا رزق، ها ماذا أعرب رزق؟ نعم فوز، فعل ماضي مبني على الله رزقنا مبني على الفتح. من الذي رزق؟ ها الله جل وعلا. طيب وناء هنا ماذا نعربها؟ في محل نصب مفعول به. طيب حينما أقول مثلا كتبنا الدرس، كتبنا الدرس، كتبنا الدرس، أيضا هنا ناء الفاعلين، لكن في الأول من ضمائر النصب قررناها وهنا لها تقرير آخر. كتبنا، نعم فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بناء الفاعلين. لو قلنا من الذي كتب لقررنا أن الضمير بنفسه يعود على، لو قدرنا ضميرا آخر لو قلنا نحن، نقول ناء الفاعلين تقوم مقام هذا، فلا يحتاج أن نقدر شيئا. فنقول هنا ناء الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ رافع فاعل. طيب إذا لا إشكال إلا في ناء الفاعلين، وهي تأتي هكذا وتأتي هكذا. طيب وبهذا نكون قد فصلنا القول في الضمائر. طيب واضح الآن الضمائر المتصلة باستطاعتك وفقا لهذه القواعد أن تعرب كل ضمير متصل. طيب حينما أقول مثلا أنتم كتبتم، أنتم أو أنتم فهمتم القواعد، فهمتم ماذا نعرف فهم هنا؟ نعم نعم أنت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رافع فاعل، والميم للجمع، والميم للجمع. طيب طيب الآن تضحت معنا الضمائر، تضحت معنا الضمائر، نرجع إلى الفاعل مرة أخرى ونضيف قواعد، نقول قواعد إضافية، قواعد إضافية، وهذه القواعد لا بد أن تتنبه لها. أولى هذه القواعد أن نقول المثنى، المثنى هو ما دل على اثنين، المثنى هو ما دل على اثنين، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، هو ما دل على اثنين أو اثنتين. قاعدته، قاعدته أنه يرفع بالألف، تقول جاء الطالبان، جاء الطالبان. اكتب اكتب المثال ثم نرجع في لإعرابه، اكتب المثال ثم نرجع لإعرابه. طيب تقول جاء الطالبان، وينصب، وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، تقول رأيت الطالبين ومررت بالطالبين، رأيت الطالبين ومررت بالطالبين. طيب وأيضا نقول مثلا جاء، جاءت الطالبتان، ونقول مثلا رأيت الطالبتين. طيب ومررت بالطالبتين. طيب مثلنا على المذكر وعلى المؤنث. طيب نريد أن نعرب، من يعرب لي جاء الطالبان إعرابا تاما، إعرابا تاما، ونتابع الإجابة أيضا على الشاشة. نعم يا إبراهيم، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، لو قيل لنا لماذا؟ لأنه لم يتصل به شيء. طيب الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. بقي النون، نقول في النون دائما في المثنى، وكذلك في جمع مذكر السالم نقول والنون عوضا عن التنوين، والنون عوض عن التنوين، والنون عوض عن التنوين في المفرد، لأنك هنا 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 الإفراد ماذا تقول؟ طالب، واضح؟ طالب، تأتي بتنوين حين الإفراد إذا كان مفردا، إذا كان مثنى تقول طالبان، النون هنا عوض على التنوين، عن التنوين لا محل لها من الإعراب. طيب وكذلك حينما تقول مثلا رأيت، أو مثلا جاء الزيدون أو المسلمون، المسلمون النون هنا نقول أيضا عوضا عن التنوين التي في المفرد، واضح؟ دائما في إعرابها ثابت في المثنى أو في جمع مذكر السالم، دائما نقول عن هذه النون أنها عوضا عن التنوين في، أنها عوض عن التنوين في المفرد. طيب حينما أقول مثلا رأيت الطالبين، رأيت الطالبين، من يعرب لي الجملة تامة إعرابا كاملا؟ كلها مرت معنا في القواعد السابقة، رأيت الطالبين، رأيت الطالبين، لا مانع شارك أيها الإخوة وأخطو وأخطو. نعم حمد أحسنت. رأى فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بارك الله فيك وأكمل. الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، قلنا أن المثنى ينصب بالياء، والنون عوض عن التنوين في المفرد لا محل لها من الإعراب. مثلا حينما يقول مثلا مررت بالطالبين، مررت بالطالبين، نعم مر، نعم مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل، والتاء ضمير تصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب وبالطالبين الباء حرف جر، طالبين اسم مجرور علامة جره ماذا؟ الياء لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في المفرد لا محل لها من الإعراب. طيب أيضا نقول قاعدة أخرى، قاعدة أخرى نقول جمع مذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، هو ما دل على أكثر من اثنين، هو ما دل على أكثر من اثنين. قاعدته يرفع بالواو، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، نعم ينصب بالألف جمع مذكر سالم. هل تستطيع أن تعطي مثالا؟ نعم نعم أسماء الخمسة حتى إذا جمعت أسماء الخمسة لها قاعدة تختلف عن هذا. طيب نأتي نقول يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، أقول جاء المسلمون، المسلمون نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ نعم الواو، الواو والنون ضمير نقول نعم نقول هنا عوض عن ماذا؟ عن التنوين في المفرد. وأيضا حينما أقول رأيت المسلمون عفوا رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، ففي الأولى نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب وفي الثاني نقول اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء. طيب والنون في كلا أو في كلتا الحالتين عوض عن التنوين. طيب قد يقول قائل لماذا أسميناه جمع مذكر سالم؟ نخرج ماذا؟ جمع مذكر الغير غير سالم، حينما يكون ماذا؟ جمع ماذا؟ تكسير، جمع التكسير. وهذه القاعدة الثالثة، القاعدة الإضافية الثالثة أن نقول جمع التكسير، جمع التكسير من اسمه، من اسمه كيف نفرق بين الجمع المذكر السالم وبين جمع التكسير؟ ننظر، جمع المذكر السالم هو ما سلم منه أو ما سلم فيه صورة المفرد، هو ما سلم فيه صورة المفرد وأضفنا في آخره واو ونون أو ياء ونون. طيب طيب أما جمع التكسير لا، لا يصح لهذه القاعدة. مثلا مثال ذلك حينما أقول مثلا مسلم، مسلم جمعه ماذا؟ مسلمون، فقط أضفت واو ونون، وحال النصب والجر أقول مسلمين، واضح؟ طيب مؤمن، مؤمنون، وأيضا أقول ماذا؟ مؤمنين. طيب إذن نقول جمع المذكر السالم من اسمه ما سلمت فيه صورة المفرد، ما سلمت فيه صورة المفرد. طيب وأضف يعني تسم صورة المفرد ونضيف إليه واو ونون أو ياء ونون، فأقول مسلم مسلمون، وحال النصب وجر أقول مسلمين، وأقول في مؤمن مؤمنون، وحال النصب وجر أقول مؤمنين، وأقول في معلم معلمون في حال الرفع، وفي حال النصب وجر ماذا أقول؟ معلمين، وأقول في رجل حال الرفع أضيف إليه واو ونون ماذا أقول؟ يصلح؟ لماذا؟ استمروا على ما كنتم عليه. هذه القاعدة سهلة، لماذا لا نستمر عليها؟ تأتي قل رجلون، تأتي هل سمع أحد بهذا؟ طيب إذن لا نؤلف قواعد. طيب إذن إذا أردنا أن نجمع رجل ماذا نقول؟ رجال. كسرنا صورة المفرد، كانت صورة المفرد مثلا في مسلم مثلا الميم ثم السين ثم اللام ثم الميم، فقط أضفنا واو ونون ما تغير شيء. طيب رجل الراء ثم الجيم ثم اللام، لكن عند الجمع ماذا يكون؟ الراء ثم الجيم ثم ألف، فكسرت صورة المفرد وتغير فسمي ماذا؟ جمع تكسير. جمع تكسير. طيب واضح صورة جمع تكسير؟ من يعطيني جمع تكسير؟ مساجد، بيت، بيوت. طيب مع أن بيت لا يصلح لنا. طيب نعم نعم. كتب، كتب، كتاب، واحد هو كتاب، وغيرنا صورة المفروض وقلنا كتب. طيب نرجع، إذا نقول جمع التكسير، هذه القاعدة الثالثة، يرفع بالضمة كإعراب المفرد، يرفع بالضمة وينصب بالفتح ويجر بالكسرة، إلا أننا ننبه إلى تنبيه عند الجر، عند الجر ننبه إلى تنبيه. إذا نقول نرجع مرة أخرى، نقول يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إلا في الممنوع من الصرف، إلا اكتب هكذا، ويجر بالكسرة إلا في الممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة، فإنه يجر بالفتحة. والممنوع من الصرف سيأتينا بإذن الله تعالى، ولا مانع أن نقوله الآن لا بأس. كل جمع تكسير، اكتب كل جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل، كل جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذه تسمى صيغة منتهى الجموع. طيب هذه تسمى صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل، فإنه يعتبر ممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف يجر، وممنوع من الصرف يجر وعلامة جره الفتحة، وممنوع من الصرف يجر وعلامة جره الفتحة، وليس على الإطلاق. طبعا الممنوع من الصرف له درس مستقل، قد تختل هذه القاعدة، يعني قد يكون على وزن مفاعل ومفاعيل لكن يجر بالكسرة، كان يكون معرفا بألا أو مضافا كما سيأتي بإذن الله تعالى في الممنوع من الصرف. لكن لا بد أن تعرف أن ليس كل جمع تكسير أنه مباشر على الإطلاق أنه يجر بالكسرة، وإنما هناك من جمع التكسير ما يكون ممنوع من الصرف فيجر بماذا؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه إذا وقع ممنوع من الصرف، وشرطه أن يكون معرفا بألا ومضافا، وسيأتي بإذن الله تعالى. على وزن المفاعل مساجد، وعلى وزن المفاعيل مفاتيح، محاريب. طيب فقط في جمع التكسير في هاتين الحالتين فقط يكون ممنوع من الصرف، ولكن ليس على إطلاقه لأنه هناك قاعدة ستأتي بإذن الله تعالى. طيب نستمر في القاعدة. حينما أقول مثلا جاء من يضع لي الحركة على كلمة على الفاعل، هنا جاء رجال، وأريد أيضا نعم جاء رجال فقط، ماذا أقول؟ جاء رجال، جاء رجال. طيب طيب لأنه جمع تكسير هنا ويرفع من ماذا؟ بالضمة. طيب جمع، جمع مثلا على سبيل المثال لو قلت مثلا جمع معلم، معلم. طيب وقل جاء ماذا؟ معلمون. لماذا؟ لأنه جمع جمع مذكر سالم. واضح؟ اتضح الفرق الآن بين جمع التكسير وجمع مذكر سالم؟ طيب نستمر نستمر. بقي لنا جمع المؤنث السالم. بقي لنا جمع المؤنث السالم وهو كل جمع سلمت فيه صورة المفرد وأضفنا إليه في آخره ألف وتاء. وأضفنا إليه في آخره ألف وتاء. كل جمع سلمت فيه صورة المفرد سلمت فيه صورة المفرد وأضفنا في آخره ألف وتاء. لاحظ لماذا سميناه سالم؟ لابد أن تسلم صورة مفرد. كذلك بجمع مذكر سالم، لماذا سميناه سالم؟ لابد أن تسلم صورة المفرد. طيب فأقول في مسلمة، أقول مسلمات مسلمات. قد يقول قائل طيب أين ذهبت التاء التي في مسلمة؟ نقول أصلا هي ليست أصلية في الكلمة وإنما وضعت للتأنيث. واضح؟ طيب وأقول في معلمة معلمات. طيب لماذا لا نقول كل جمع مؤنث آخره ألف وتاء هو جمع مؤنث سالم؟ يصلح ذلك؟ يصلح حينما أقول كل جمع تأنيث مثلا آخره ألف وتاء فهو جمع مؤنث سالم، يصلح؟ هذه أيسر أو لا؟ لماذا نقول سالمة صورة المفرد؟ خروجا من الكلمات التي لم تسلم منها صورة المفرد. مثال الآن بيت جمعه أبيات، جمعه أبيات، تقول هذه أبيات، جمع مؤنث أو ليس بجمع مؤنث؟ آخره ألف وتاء، آخره ألف وتاء، هل سلمت صورة المفرد؟ لم تسلم صورة المفرد. فإذا هذا يسمى جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير؟ جمع تكسير، لأنها تكسرت صورة المفرد. واضح؟ فلا تعتقد أن كل شيء كل جمع جمع منتهي بألف وتاء أنه جمع مؤنث سالم. لا أنتبه لهذه القاعدة. طيب فقد يكون في جمع المؤنث ما هو تكسير. واضح؟ فأقول أبيات. طيب نقول القاعدة في جمع المؤنث السالم أنه يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. تقول جاء أو جاءت المسلمات ورأيت المسلمات ومررت بالمسلمات. طيب هذا جمع مؤنث السالم. طيب واضح؟ واضح الآن؟ في إشكال؟ في إشكال؟ نقول يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. طيب قبل أن نختم نرجع إلى أبيات. قلنا هل هو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير؟ طيب جمع التكسير الأصل فيها أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فأقول مثلا هذه أبيات رفع بالضمة، وأقول قرأت أبياتا. لاحظتم الفرق؟ جمع المؤنث السالم قبل قليل ماذا قلنا فيه؟ أنه ينصب بالكسرة. قد يقول قائل مثلا وهو يقرأ مثلا في القرآن أو أي مثلا ينور عليه جمع آخر وألف وتاء يقول كيف منصوب؟ ونعرف أن كل جمع مؤنث سالم منتهي بألف وتاء أنه ينصب بالكسرة. نقول لا، ليس هذا على إطلاقه. قد يكون في جمع المؤنث ما هو جمع تكسير، فأقول قرأت أبياتا. طيب طيب واستمعت لأبيات، استمعت لأبيات. واضح؟ طيب في إشكال معي أنتم أو تلخبطت عليكم القواعد؟ لا بد أن تراجعوها هذه الليلة. لا تبيتون إلا أقول لا تبيتوا إلا وأنتم قد ماذا أتقنتموها، إما أن توثقكم أو توثقموها. طيب أو توثقوها. طيب نكمل. إذا نستطيع أن نضع قاعدة أو نضع قاعدة رابعة ونقف عندها ثم نضع قاعدة كلية، لأن هذه القواعد التي قلناها الإضافية كلها نحتاجها إلى في ماذا؟ في الدروس القادمة. طيب الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول جاء أبوك، أو نقول قبل ذلك نعرف بالأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وفو وذو. أبو، أخو، حمو، فو، ذو، هذه خمسة. نفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. انتبهوا انتبهوا. طيب، نقول القاعدة في ذلك، قاعدة فيها ترفع بالواو، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تقول في الرفع جاء أبوك، جاء أخوك. طيب، وتقول في النصب رأيت أباك ورأيت أخاك. طيب، أخاك، أخاك، أقول رأيت أخاك، أخاك، ماذا أقول في إعرابها؟ بارك الله فيك، مفعول به منصوب وألف نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. والكاف ضمير متصل مبني على أخاك على الفتح، فتح الله عليك، في محل اتصلت باسم الله أو فعل. هنا أسماء خمسة، محل جر مضاف إليه. طيب، بارك الله فيك، قدمت مجهود طيب. طيب، وهذه لها قاعدة أيضا مستقلة، الأسماء الخمسة لها قاعدة، لها شروط أن تعرض بالحروف، لها شروط. طيب، نعرض هذه الشروط عرضا وسنأتي إليها إن شاء الله، أو تأتون إليها حينما تتوسعون في الإعراب. ونقول من شروط إعرابها بالقاعدة السابقة أن لا تكون مضافة، أن تكون عفوا، أن تكون مضافة لكن إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرض بماذا؟ بالحركات. طيب، أن تكون ثانية، أن تكون مكبرة. طيب، فإذا كانت مصغرة تعرب بالحركات، تقول جاء أخيك، جاء أخيك. وفي الأولى نقول إذا تكون مضافة إلى غير ياء متكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالحركات المقدرة، تقول جاء أخي، مررت بأخي، رأيت أخي. واضح؟ لكن إذا أضيفت إلى غير ذلك ترجع للقاعدة الأصلية. الشرط الثالث، أو يكفي هذا، يكفي يكفي. طيب، انتهينا الآن من جملة من القواعد. أقول أيها الإخوة وأعيد مرة أخرى، هذه القواعد التي تعلمتموها اليوم لابد أن تجتهدوا هذه الليلة في مراجعتها مراجعة تامة، لأننا نحتاجها في الدروس القادمة، ولأن قواعد كثيرة لا متفرعة. نعطي قاعدة كلية أخيرة ونقول الأشياء التي تعرب بالحروف هي، الأشياء التي تعرب بالحروف أربعة، الأشياء التي تعرب بالحروف أربعة. الأسماء الخمسة قبل قليل قلنا ترفع بالواو تنصب بالحروف. طيب، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، جمع المذكر السالم والمثنى. هذه القاعدة الكلية لو رجعتم إلى التفصيل السابق لوجدتم أنها موافقة للتفصيل السابق. قاعدة كلية ثانية، نقول الأشياء التي تعرب بالحركات خمسة، الأشياء التي تعرب بالحركات خمسة. الاسم المفرد مثل زيد، الرجل. طيب، طيب، جمع التكسير، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الصحيح الآخر. والمعتل، والمعتل أيضا في غير حالة الجزم، في غير حالة الجزم. طيب، هاتان القاعدتان كليتان ربما لو رجعتم إلى البيت وتأملتموها مرة أخرى لوجدتم أنها توافق ما سبق وما تقدم من القواعد المفصلة. طيب، نقف إلى هنا. وبإذن الله تعالى ندخل في القسم الثاني من أقسام الأسماء في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.